بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
ما أقول لا يبحث لله من الحياة من غير الله. هذا البار رب المالك رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشرور، فلا يتشبه من العاصي نفسا منه ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكون على الانفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان هناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بين الذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يسب إليه. باب لا يذبح الذين كان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه فليسب إليه وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يسب إلى أهل السوء. قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، نزلت مسجد الضرار الذي قال الله به سبحانه ولا ينتقل مسجد الضرار وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يغفرنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. آية. هذه هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى بعض الكفرة كأبي حامد الطائر المعروف، وكانوا أرادوا على الحصن يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما حتى الله إذا اجتمعوا، ولكنهم أكثروا هذا الأمر وأظهروا أنه أنهم بنوا المسجد تضعف من الناس في ناية الشافية والحالات التي قد يشق عليهم الذهاب إلى المساجد البعيدة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان على سفر وكان قد رجع قال تبوك، ولكن بعد ان يرجع يعرف ان شاء الله يصلي له. فلما رجع من تبوك على قرب المدينه انزل الله حقه ما انزل من بيان وقاصده الخبيث، ويقوله تعالى: ولا يستحق الرجع من الارض كفرا وتفريقا بين المؤمنين الايه، فبعث اليه لم يجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على ان المحلات المؤسسه للكفر والضلال لا يجب بقاؤها، يجب اتلافها والاضرار عليها حتى لا تبقى شعار الكفره ولا مؤيدا لهم ولا مسمعا لهم. واحتج به المؤلف على ان المحل المعد للذبح لغير الله، او المعد للصلاه لغير الله، او المعد للفسق والمعاصي يغيظ عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل ويتكلم على باطلهم، وحتى لا يسمى المسلم اليهم يعلم منه بحالهم. وقياس يتوفر صوته في هذه الشخص في الحقل النظيف النظيف وضرع الأرض. ولما جاء رجل الذي فصله قال: يا رسول الله، إن الله في غلاب غلاب أكثر، وأراد أن ينفع استنكره، كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلاب. فقال لهم: من خلك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: فهذه من اوراق الاسود؟ قال: نعم. قال: فان نعتها ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: لعل انك هذا نزع عرق. فقاتل بني ادم على الابل، فكما ان يوجد في الابل الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون اماتها وابائها، كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين، ويقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجوز ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم، لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا ان الشبه في المبادئ بالكفار والعصاة امر ممنوع، ولهذا الحديث شبه هذا وهو منهم بحل هذه الواقع ولحل هذه الضحاك الانصار والغرق عنه، انه عنده رجل غير رسول الله إن بطن أنا غريب من الموال، موال موضع معروف في أسفل مكة، ويقال إن حرب في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفر، هل فيها موال وسعادية وقت الغازية؟ قال: لا. قال: كان سعيد من أهل الدين؟ قال: لا. قال: أغني أنت. خاف النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم يتأسى بهم، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون يمثلهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجلبها حتى لا يكون مشبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال: أو البيضة. وهذا يدل على أنك إذا نذر أن يذبح في أي مكان نذر للناس لا بأس، لكن ما في محذور، فينذر أن يذبح في مكة في جدة في المدينة بقصد فقراء ومساكين، لا يقصد في مكان يريد شبه فيه بكرامة فلا بأس. أما إذا كان القصد يتشبه بهذا الكفر فلا. ثم قال: فإنه لا وفاء لنزل عقد الله ولا فيما يكون آدم. قال: يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في عقد الله، لا يجوز وفاء به. إذا قال الله عليه أن يخب الخمر، الله عليه يزني، هذا نكره لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لا يعصي الله فلا يعصي. اختلف العلماء هذه كفارة يمين على قولين، رجحوا ما أن في كفارة يمين لا يصح، وعليه كفارة يمين، وقال آخرون بل فباطل ولا كفارة فيه، احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار لا يدل على وجود كفارة اليمين. ولا في ذلك هو آدم لو قال إن عليهم اعتق عبد فلان أو صدق بيت فلان أو نحل فلان، هذا له باطل، ليس له لا يظن له فيما لا يملك، لكن له باطل في هذا. والمقصود هذا كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان، كان جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن قد انتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر من يحب الناس وأن يعرف المكان المسجد قدر الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أهل الحديث أن يبني من البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه إذن الجاهلية صار سكنا أو مزرعة وانتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع ويتعلق بذلك، صار لا بد أن يحمد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
الله بخير.
ما يتعلق بعيسى وعبادتهم ليس مستقيمة والباطلة الذي شركهم فلعل شبهة أنهم يحفظهم على ذنب الله إلا أو لأن المؤمنين مضطرون إلى مقرر إليها بسبب مرورهم إليها في أسفارهم قد يكون للضرورة أو يكون لأن جزء عبادة الله مستوى الآية بينهم لما يتعلق بالصلاة قد يكون لهذا أو لهذا.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله يعني الشرك الاكبر الشرك كان اصغر واكبر الاصغر من جنس الاثنيه من جنس ما شاء الله شاء فلان من جنس الحنف بالامانه بالنبي بجاله هذا يقال الشرك الاصغر. واما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والصلاه لهم والسجود لهم ونحو ذلك يقال الشرك الاكبر هو شرك المشركين الاولين شرك الجاهليه شرك ابي جهل واشباهه ومن قبله وهو شرك المشركين اليوم عند طهور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد كعبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد اهل البيت كل هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم هذا هو الشرك الاكبر الذي بعث الله رسل به كاذب والدعوه الى تركه تحذير منه ولهذا قال واجزاهم من الشرك النذر لغير الله كانوا المشركون ينذرون لالهتهم يقول إن يرى كذا فللشيخ كذا أو في الولي فلان كذا أو البدوي كذا عجل أو ربع عجل أو نصف عجل أو كذا من النقود أو كذا من الزيت أو كذا من كذا كلها تقرب إلى هذه تقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شراء مريض أو رد غائب أو سلامة مزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه له. لا بد من الشرك النذر النسي عن الشرك الأكبر النذر لغير الله لذا قال نذر عليه يشفى الله مريضا أن يذبح العجل للبدوي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ القادر أو لابن عباس أو لعلي أو ما أشبه هذا هو الشيء هذا من العالم هذا الشيء الأكبر. وهكذا إذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد أو يا سيدي رسول الله مدد المدد أو يا سيدي العباس مدد المدد أو يا سيدي علي أو يا سيدي عبد القادر مدد المدد أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك أو أنا أستجيب بك هذا كله من جزء الأولي نسأل الله العافية. وقول الله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح للمؤمنين وفاء النذر المؤمنون يوفون بنذور الطيبة الشرعية الله يمدحهم بوفوق الوهاب النذور فدل على انها عبادة لما وضعوا بالوفاء بها دل على عبادة والعبادة شأنها أن تصرف لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أنفقتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى فإن الله يعلم يعني ويجازيهم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى فدل ذلك على نذر عبادة لأن قرر بالنفقة والنفقة عبادة إذا كان في وجه الله يعني وجه الله كان النفقة على الفقراء والحاضرين والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى هي صدقات من الله وهي عبادة. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب للولي بالنفقات في تعمير قبره كان يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد أن يتقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل فإذا رأى بها وجه الله صار عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن مرض أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يجب الوفاء بها، أما نزول المعصية فلا يجب الوفاء بها. فإذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن شاء الله مجوبا أو رد الله غائبا أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصوم كذا يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين يلزمه ذلك، أو قال الله عليه يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال كفى الله من فعلت ذلك، إن عند الشرط يجب الوفاء. أما إذا كان معصية يقول الله عليه ليس من الخمر، ومن الله عليه ان يقتل فلان بغير حق، ومن الله عليه ان يعمل بالربا، هذه الامور معصيه ليس له مكافئه، بل هي امور منكره يجب الكف عنها. واختلف العلماء فيها هل عليه كفاره يمين ام لا، ما كفاره علما بباطله ولا كفاره بها على قولين، ونرجع ان فيها كفاره يمين كما قال جماعه من العلم لا كفاره بها ولا باطله، ولكن جاء في عده احاديث ما يدل على ان فيها كفاره يمين، فعليه ان يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له ان يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها ان تصوم ايام الحيض وتصلي في ايام الحيض، هذا له معصية ليس لها ان تفعل ذلك. فإن الله
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
وقضى ايضا الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الاكبر، كما ان النذر الشرك الاكبر لغير الله كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات وتوجيهها لغير الله وربها لغير الله هي الشرك الاكبر. فلن يستعيد الاموات او يستغيث بهم او ينذرهم او بالاصنام او بالكواكب او بالجن يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا شيء اكبر، لان الله قال سبحانه واما انزلنك نشهد فاستعذ بالله، فامر بالاستعاذه سبحانه وتعالى، قال قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، فالاستعاذه بالله عباده صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، الا في المخلوق اذا اقدر عليه اذا كان حاضرا مثل ما تطيبه، اذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا فاستغاث ولم يمشي احد عن العدو، فلا تقول لسيد انا عائل بك لجري غلامك او اجل بشد غلامك او اجل بشد غلامك او زوجتك او ما اشبه ذلك، فهذه الامور مع الحي الحاضر القادر لا تكون الشرك، وانما يكون الشرك اذا كان مع ميت او غائب او حجر او صنم او جني او ما اشبه ذلك. قول الله تعالى وانه كان يوم من الناس يعوذ برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الايه نزلت في اناس كان يعوذهم بالجن شهادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، فلا يعرف من الذنب لهم والعيب لهم، زادوهم رهقا زادوا خوفا وذعرا، ثم استعاذوا بهم فتأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم زاد الجن والإنس، الله زادوا للجن والها للإنس، فزادوهم رهقا يعني ذعرا وخوفا وقوة لهم. وقال آخر من الثلاث زادوهم رهقا طغيانا، تلوان الإنس زادوا أي الإنس والها للجن، زادوا في الحق أن طغيانا قوة كبرا عليهم وإعلانا عليهم وكلام عليه الحق، فيتعود بهم الليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستكثارا للتعود بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن وانه لا يجوز من استعاذ بالجن. وكانت العرب في جاهليتها اذا نزلوا واديا او فعلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي او بعز هذا الوادي من سخاء قومه، هذا كله من عمل الجاهليه والوادي فرق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفهم من ذنب ذلك، رواه مسلم. فيدل على فضل هذه السعادة وأنها من أسباب العافية في شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله السلام في من شر ما خلق. مثلا إذا خلق الطائرة أو السيارة منزل الطائرة أو السيارة أو القطار سفينة الآخرة، قل أعوذ بكلمات الله السلام في من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على إحباب كتكرارها ثلاثة، فالنبي إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملك كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. قال بعض السلف إن وراء كلمات الله تعالى هنا شرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها رسول الله سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ، إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلام أحب كلامه إليه هو توسل بصفات الله. ولهذا سلم السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله المخلوق. قالوا: لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة في كلمات الله دل ذلك على أن كلام الله سورة من صفاته، وعلى جواز الاستعادة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير المخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء أنا عارف، ذكر في ساق النهي دل على الحمود حتى يرتحي من زره ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات، ينبغي المؤمن أن يعتاد ذلك وأن يفعل ذلك أخذا بما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه الدلالة على أن التعوذ بغير الله وغير صفات أمر لا يجوز به مع أهل العلم، بل هو من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة.
ليس الأقرب بعض الكلمات التي تسمى أنها الكلمات الفورية
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر، من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاث من باب عطف العام على الخالق، لأن الاستغاث دعاء أيضا، ولكنه من المكروه. والدعاء أهم، تكون المستغيث داعي وليس كل داعي مستغيثا، إلا المستغيث ولم يدعو الحدة كرمه، كان يقدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان السبب الذي نسيها كان المعلومة لتستغيث من ربك واستجاب لكم يوم بدر. فلا يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أغيث هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا الملائكة بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، وصار شركهم أشد من شرك الجاهلية، وهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء عبدوا آلهتها، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا وإن فزع الله مصير المدين فلما نجاهم البغي له يشركون. فالآية هذا معنى كثيرة، فالحاصل أن هذه ترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في سورة الضحى أو دعاهم الشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالضحى يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم لك الأدلة على ذلك، لك خمس آيات ولك الحديث اللي يقول الطبراني. الآيات الأولى قوله تعالى: ولا تلوم بإذن الله ما لا ينفعك ولا ضرك فإن فعلت فإنك حيلا من الظالم، يعني المشركين، وقل لهطلق والشرك. قال تعالى: وكافر هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا ضرك، هذا وصف عام كل مخلوقة ما تنفع ولا ضرك، هذا وصف عام لجميع المخلوقات. فإنها لا تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالآخر أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ الناس الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود النافع والضار إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله من الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار مضطرا لمن يشرك مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه لإجماع المسلمين. غير ذلك من الآيات: إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من الحلحلة، هات الفاروة، هات الإبل، هات الحتلة، هات كذا، إذا استقيم ما هذا الأسى من الأسى التي بها الناس. أو تقول في الحرب: ساعدني على أخي فلان في الجهة الفلانية، أو تقول جماعة من الإخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب نتنفذ، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها وما أشبه ذلك، أو بقي من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبقية أو بالمكاتبة أو بالحاسب في التلفون تقول يا فلان أرسل لي كذا أعطني كذا سمع لي كذا فلوس أحضر يا بنت يا ولد فلاني، هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء إلى الله ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: ويذهب الله ذنوبك فلا كاشف له ذلك ويرسل بغيره على كل شيء كثير. هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال غير قادرين على ايش الدور ولا قلب النفس، لان الله قال سبحانه وتعالى: اذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قال على كل شيء؟ فالواجب ان يخسر في الدعاء ويعبد وحده صلى الله عاجز. فعلمت بذلك ان الدعاء لله دعاء للعاجز، سواء كان جنيا او ملكا او صالحا او صنما او كوكبا او غير ذلك فكله عاجز. والواجب ان يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد اشرك بالله، إلا في الوقت الذي سمعت إلا إذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا بأس تعالى به المخلوق. التاريخ الثالث قوله جل وعلا: خمسة وعند الله توعدون، أمر بالتاريخ من عند الله والعبادة لله وحده. من يقول: يا سيدي فلان أنا بحاجة إلى فلوس، أنا بحاجة إلى كذا، إلى زوجة يأتي الخبر، أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات أي جنس أو الأحجار أو الكواكب: أنا بحاجة إلى زوجة، أنا بحاجة إلى دراهم، أنا بحاجة إلى طعام أعطوني، هذا شيء حقيقة. أو يدعوهم ويغضوا بهم ينزلوا لهم يذبحوا لهم قرى خرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العقافير أو غير ذلك، يرجوه منهم النفس يتقربوا إليهم حتى يسعوا له حتى يجيبوا دعوته حتى يعطوه مطلوبه، كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله: قل إن صلاتي ونسكي ذكري ومحياي ومماتي لله ولا شريك له ونصلى فإنها صلاة كوثر فصلى ربك والحق ولن تصلعن الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى: ومن أظلم من يدعو من الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويعرف الناس أن لهم أعداء وكانوا إلى فيه كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح والآخرة إلى النار، فهو خاسر نعوذ بالله. ووصف المدعو من دون الله بأن بأربع صفات: أنه لا يستجيب لذاته دعيه إلى يوم القيامة، لا يستجيب عاجزون. الثاني أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث أن يحشر الناس يجمع أن الحاسد له، يجمع أن في القيامة كان لهم أعداء، كان معبودون أعداء من الحاسدين أعوذ بالله، وبعد حيبة بصفة الخاسرة والحيبة والندامة نسأل الله. وإلى عشر الإنسان وأعداء وكانوا في ذات الكافرين هذه الرابعة أنهم يدخلوا بين هاتهم وينكرونها ويتبطؤون منها ويقول: ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا. فأصبح حينئذ الجاهل غير الله يكثر الناس شرا من أظلهم ومن أبعدهم عن كل خير غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يضل من ترى إذا أغيث نفسه إليه سبحانه أنه لا يضل من ترى سواه جل وعلا ولا يضل سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاسر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له يطلب من الحي الحاضر يقول ملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون ما بعد يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 100 سنة عمره 100 عام، كانت وفاته سنة 36. روى بإسناده أن يتجنى أن بعض الصحابة قال بعض الباب قولوا بنا نستغيث رسول هذا المنى عن هذا المناسب، فأتوا من الإسلام قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث يعرف رواية أخرى أنه عن عبادة بن الصالح وأن مناسب عبد الله بن أبي تميم ويسأل به بعض الضعف ويصرف أنه لا يستغاث به ونستغيث القوم نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يحدث فيما ظهر لهم حتى الله يبين أنه موجود بين أيديهم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله او يحبسه او ينفيه، ولهذا قوموا من يستغيث رسول الله لان يعلمون الاستغاثه من حي الحاضر هذا لا باس بهذا، كما في قصه موسى مع صاحبه فقال ابن جابر علينا عدوه، لكن الرسول اخبره لو صح الخبر انه لا يستغاث به لان عبد الله بن ابي قال ممنوع من قتله، لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه فمنع من قتله عليه الصلاه والسلام، وقال في هذا انه لا يستغاث به وإنما استغاث بالله عز وجل. لماذا استغاثوا في هذا من الأشخاص لأنه ممنوع من قتله أو ثم لا أقدر عليه؟ ويحكم في صح الخبر أن يكون قال هذا لتسد الذريعة وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتسرع به هذا الكلام ويعتاد فيه، فإنه لا يستغاث به بل سد الذرائع لئلا تقع عنه هذه الكلمة في أول لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يحتاجوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله وإنما الاستغاثة بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به بشيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا كلام في امر لا يستطيع عليه الصلاه والسلام فلا تعشر. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يغضب عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر هذا يستغنى، وانما كل الادله غير معروف كل هذا معروف انه الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالارسال للكتابه او بالارسال للرسول اليه من كذا وكذا او بالاكل اليوم او الضحيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها شهاده اخيه به ويقرا منه التمهيد على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الامور العاديه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله باب قول الله تعالى أو يشركون ما لا يقدر شيئا المخلقون ولا يسألون نفسهم ولا أنفسهم ينصرون. قاد بهذه الترجمة بيان لا عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم لا نصا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصف. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى يشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك، وهم مخلقون إذ هم مخلوقون مربوطون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة وهم مخلوقون مربوطون. وإن سمعوا في حياتهم ويدعوهم وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق باستناب الحسي لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصفهم العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مربوطين مخلوقين، وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا وليس لهذا ذات شيء، وهما يتعاون به الناس إلى بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمعون كلام يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعارضة على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس، هذه غير داخلة في العبادات وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة. ولا يستطيع لهم نصرا كذلك لهذا الوصف، ليس المعبودون ليس النصر لعابدين لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعر له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نفس أنفسهم لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، ثم يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء والصالحين هم لم ينصروا أنفسهم، فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه، لمن لا يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله وكيف يدعى مع الله وكيف يرجى منه النصر في الدنيا او في الاخره، وانما تطلب هذه الامور لان الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه اربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله، اولا انهم لا يخلقون شيئا بل خالقه الله وحده، الثاني انهم مخلوقون مربوطون عاجزون، الثالث انهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديه امر الله، والرابع انهم لا ينصر انفسهم ايضا. هذه اربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وانهم لا يصلون الى رجل لا يسكنون قضاء الحاجات ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتقرب اليهم بالذبائح ولا غير هذا من العبادات، بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه ذلكم الله رب العالمين ولن يهدرون من دونه ما يمكن ان يكون من تسبيح يقول المفافه التي على النواه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى قسمين عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا مفروض استماعهم لم يستجيبوا لداعيه. الرابع أنهم يخلوا يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم وأنه لا يرضون بعبادته إياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء الملك لله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنه يوم يقوم بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هو غافل عنها كما قال تعالى فهم أضلوا من يدعون من لا يسلمه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جميعا الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين هم أخسروا الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعه ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، فهم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة وأنه لا يجب أن يعبد مع الله أحد، بل عبادة حق الله وحده والمالك والنافع والضار ومعطي ما نفعه سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من الناقص، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأرض لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء يرجع عن نفسه، إذا كان الرسول محمد لم يرجع عن نفسه وجرح وضرب أحد في رأسه حتى كتلة بيضاء على رأسه وجرحت وجنساها عليه الصلاة والسلام وكتلة باعته وأرادوا قتله ولا دفع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يبدو مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنه، فإذا كان سيد ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن نفسهم، بل جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة بسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا عن أصحابه، بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلون العبادة فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يصلون العبادة، فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، كما هذا لا يصلون العبادة فلا يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فتجد النبي موحد وجدت بايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبيه استعظم ذلك، فقال الله له ليس في الامر شيء بل ينظر الى الله سبحانه وتعالى يدبر الامور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قلب جماعه يوم احب دعا عليهم عليه الصلاه والسلام اللهم اعن فلانا وفلانا حارث بن هشام حارث بن عمر وشغال بن اميه كانوا من قناديل قريش ومن كبارهم كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أتموا هداهم الله عز وجل لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من أمر شيء فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا لهم في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم خلف عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا هي ليس من أمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم، والله اعلم باحوال عباده سبحانه وتعالى واحكم جل وعلا. وهكذا حديث ابي هريره لما انزل الله على نفسه الان وانزل على احسن وسلم الاقربين قام على الصفا فنادات الناس لو صباحات اجتمع الناس اليه فقال ايها الناس لو قلت لكم ان جيشا يسال هذا الجبل يغزوكم او يصبحكم او يمسيكم هل انتم مصدقين؟ قال وجد ذلك كذبا عليه الصلاه والسلام فقال اني نزل لكم بين يدي على الحديث فقال له ابو لهب عمك صبحه الله تبا لك شهر اليوم لهذا جناسنا فانزل الله ثبت بعدنا وكان من اشد الرسول صلى الله عليه وسلم صبحه الله فانزل الله في هذه السوره العظيمه الداله على كفره وضلاله وعلى مكره النار المقصود انه ناداه لم اشتروا قريش اشتروا انفسهم من النار اشتروا انفسهم من الله لا اولي عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي اذا لم تؤمنوا ما تنفعكم قرابتي وانكم عشيقتي اشتروا انفسهم من الله بالتوحيد والايمان واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا اولي عنكم من الله شيئا اشتمسك بالتوحيد والايمان وطاعته المصطفى عليه الصلاه والسلام واتباعه يا صبيه عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري من الله لولا عنك من الله شيئا ثم خص بالنجاره خطب الناس اليه فقال ويا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم اتمني مما لما شئت لولا عنك من الله شيئا يعني ما لي استطيع ان اوقيتي لكن النجاه من النار الفوز بالجنه هذا الى الله ليس الي فخص وعمت بهذه النجاره وبين للناس ان الامر بيد الله وانه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده ان يلقى الناس من النار او يلقى لهم الجنه حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته فعلم بهذا ان العباده حق الله وانه لا يجوز طلب النجاه من النار او طلب الجنه من غير الله سبحانه وتعالى وانما هذا الى الله عز وجل يريد به نقل والضر والعطاء والمنع وادخال الجنه والنجاه من النار وشفاء المراء رد واياد الى غير ذلك هذا هو شأن التوحيد والإيمان هذه الأحاديث الآيات الكريمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عند الله هو الله وتحقيق معنى لا إله إلا الله إيه معناها لا معبود حق إلا الله وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين قال ربك ألا تعبد إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله ورسوله له الدين إلا غير ذلك فالواجب على الثقلين أن يعبدوا الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى الى الله ولا يستغاث الا له ولا ينذر الا له ولا يصلى الا له ولا يسال الا له ولا يتقرب من الذبائح الا له كل هذا حق الله لا تدعو الا بغيره لا لملك تقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وابراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا على غيرهم من الناس اذا كانت عباده الانبياء ممنوعه فغيرهم من باب اولى فعلى المؤمن ان ياخذها الامور وينتبه لها وان يوضح للناس حقيقه التوحيد والايمان وأن ينذرهم ما هو فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة الذين قبلوا البصيرة في هذا الدين وأنت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يشرك من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر أما بين الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد قد يشبه عباد الأصنام وعباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنه تلبيس من أعداء الله فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو أعطي هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله للناس الأسباب معقولة مقدورة من الناس ما بينهم أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تبريق أفقية أو تلبس مما حدث الآن فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلبس أرسل لك كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا الأمور المعقولة المحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة لا ينبغي ان يلتبس هذا على المؤمن وان لبس به اعداء الله من المشركين وقالوا ان دعاء الاموات والاستغاثه من الاموات من جنس طلب الاحياء من جنس ان تقول لاخيك الحي بالبرقيه او بالسلمون اعطنا كذا او كذا هذا كله تلبيس وكله ضلال ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيرهم ولما انكر عليهم هذا وبين انه شرك وقد قال الله عز وجل ويعبد منه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ما عند الله قال عنه انه يقول ما نعبدهم الا بقدر وسلطه سماها عبادة لما ما يتعلق بتعاطم الأموات واستغاثة الأموات سماه عبادة وسمى له المتقين له شفعاء المتقاتلين به إلى الله قالوا بذلك أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا غدير جاهلية ولو كان هذا جائزا لبين لهم أنه جائز لا بأس به فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه وبينهم إطلاله وأنه شرك هل علم بذلك أن هذا هو دين الجاهلية وأن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا ليس من دين الشرك الأكبر لأخيه الحاضر بالمكاتبة أو بالمكاتبة أسد بكذا أو أخذ بكذا هذا ليس من الشرك بشيء هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مسموعة أو مرئية بين الناس وما بينهم إما مشافهة أو بغير تعاطى باليد هكذا بالضحات أو بالكتابة أو بطريقة وسائل حسية جديدة من هاتف أو مرئية أو فلسة أو غير ذلك هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بالغيب وليس لها تعلق بوراء الأسباب بل يتعلق بالأسباب بل تتعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس يسمع كلامك أو يقرأ كتابك حي حاضر قادر له قدرة ليس من ذلك تعلق بالأموات ولا تعلق بالغائبين ولا تعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته ثم ينقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف في هذا الصدر أو الصدر الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتنزل منه سبحانه وتعالى كيف يجب أن تبقى من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خلف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله. الرسل والأنبياء كلهم يخافون الله والقادر على كل شيء جل وعلا فالعبادة حق سبحانه وتعالى. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال في الرد على المشركين أولئك يدعون يدعون ربهم وكأنهم مطرب ويرجون رحمته ويحبون العذاب. هذا في وصف الأنبياء الصالحين كلهم يرجون رحمة الله كلهم يحبون عذابه كلهم يتقربون إليه فلا يسأل أن يعبدوا من دون الله عز وجل. في الآية الأخرى إنهم يدعون من دون الله عبادي أمثالكم يدعوهم فلا تسلموا ولا تنكروا من الصالحين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين وأن العباد حق له وحده وأن لا يدعو أبدا مع الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا يعبد الله من غير له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا يعبد الله من غير له الدين إلى أمثال هذه الآية. قوله تعالى حتى يفزع عن قلوبهم يفزع ويزال عنها الفزع ومراد بهم الملائكة كما دلت عليه الأحاديث. قالوا ماذا إذا زال عنهم الفزع والخوف وتردت إليهم تقويهم قالوا ماذا ما هو خبر مجاري. قالوا الحق الرأي الكريم من قال بعض البعض هو الحق من قال ربنا كذا وقال ربنا كذا ويسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت ذلك قال ربي عز وجل وبت بأجنحتها خضعانا لقوم وبت خضعانا وخضعانا لخاضعين وجليل مشفقين جليلين بين يدي الله عز وجل كأنه يمثل نفسه في سورة على صفوان كان ضرب في سورة الحديد على صفوان ويسمعها مستمع قصته يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم والجن تسرق السمع الشياطين تسرق السمع على يقول تسرق السمع هكذا يعني شفيان في روايه بينها والسلم في روايه تسرق السمع هكذا بعضه وقبع شبك هكذا حرف بالاصابع هكذا ملايين متلاصقه بعضه وقبع ملايين متلاصقين تحرفها يجدد بين الاصابع ويلقى كلمه الى من تعتبر لا حتى يلقيها اخيرهم على كان الساحل أو ساحل فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدت الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاء وامتحان من الله من العبادة ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن رب العبادة هي سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع بكلمات عند السحرة وكهنة يكون معها مئة كذبة في بعض الناس يزيدون يقولون مئة كذبة ويزيدون من المعنى كذب فيصدق له واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا إذا صدق فيصدق الكلمات التي سمعت من السحر يصدقون بكلمه كثير وباطل كثير وباطله كثيرة في أسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة واسترقوها. هذا من الامتحان والابتلاء ولا ينبغي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه الدنيا ولقد يخبرون بأن الشرع في فلسطين كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهة أخرى لم تنبغ الأخبار فيحدث بها هذا المفروع المجنون أو يحدث بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأخبار التي يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما جاءت النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض من كلها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويرسلون بها الناس لأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم. ربما قالوا إنهم يعلمون الغيب غرهم ما أخبروهم به ربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بلا تسأل الله عنها. فلهذا الحذر من هذه الأشياء وأن الغالي تكذيب السحرة في مكانه وعدم الإفراء إليهم وعدم الإفراء إلى أقدارهم ولو صدقوا في بعض الأحيان وأن الواجب عباد الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل والواجب إخلاص العبادة إلا لله. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لكن عبادة من دون الله بل يجب أن يعبد الله وحده فعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكة محبتهم بالله أما أن يعبدوا من دون الله لا العبادة حق الله وحده. وهكذا حديث من ذاك الاجتماع تسليم عام بكثرة تنعى بفتح أن الله إذا أراد يحب الأرض تكلم الوحي فإذا تكلم الوحي خرت الملائكة حجة لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له. إلا هذا اللفظ أخذ السماء قعده وقال رجفة جديدة رضي الله عز وجل. فيصعب الناس يصعب الملائكة وأعظم يزيد جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام يقال جبرائيل ويقال جبريل لا يأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء وكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل ويقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي إلى جبرائيل الله عز وجل المشركون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من السفر ولا يبلغوا شيئا فلا يرد يد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان أن الغالي لا إله إلا الله وحده والعبادة حق الله وحده ليس الملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق بها الحق لله وحده ونرى على ذلك بأن الله الحق وأن ما يكون منه غلطة وفي هذا دلالة على خير الملائكة وحدهم وفي من الزوائد أن احتياجي تطريق السهل تسمع بعض الشيء من السماء يبدأ عليهم الشهد وتبدأ عليهم الوحي وكان قبل أن يستمعون ولا دلالة لكن تبدأ عليهم النبوة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تارة تصيبهم شهادة لا يصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الوحي فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واسترائهم وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسر الناس ولو ادعى انه يعلم الغيب او صدقهم بعلم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه وفي هذا فضل الملائكه لان في طاعه الله وقوته سبحانه وتعالى ورجل سيدنا الرئيس وانه راسهم والتحيل بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم وفي ايضا من الفوائد كلام الله انه لا يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء هكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام عزه جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رزقتم فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسمى كلام الاخلاق سبحانه وتعالى هكذا الاراده اذا اراد الله يوصل الله بالاراده والاراده جل وعلا ومشيئه يليق به سبحانه وتعالى يعني في عهد النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي حدود ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يكون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يوقفوا السحاب وقد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثه بالشهود فربك حكيم هذا من الابتلاء والامتحان نعم
باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله: باب الشفاعة. فالمسألة في الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطابق أحوالهم الشفاعة، وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص والكتاب والسنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح وليس من اعتقاده الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه الله: الشفاعة إبان ما بيان ما ثبت منها وما نفي منها. قال: الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله: وقل لله عز وجل: وأنزل بهم يخافون، أن أنزل محمد بهم في القرآن، الذين يخافون أن يخافوا ربهم أن يجمعوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في القرآن الإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر، الذين يخافون أن يخافوا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن ينزل به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينزل به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أجل له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظنونهم من النار ويشفعون لهم عند الله، وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء، حتى عبدوا من دون الله وقالوا: هؤلاء شفعاءنا عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التقييد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق، لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا: استخدم من الشفعاء لا يملك شيئا، ولكن كل الله شفعاء جميعا. فالشفاعه له سبحانه وتعالى، اما ما يدعيه المشركون من قول اصنامهم او اسنانهم او احجارهم او امواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له، بل هو باطل. ولهذا نفه الله عنهم قال: ما تنفعهم شفاعه الشافعين، ما نظر للمسلمين ولا الشافعين يطاع. فالشفاعه له سبحانه وتعالى، ليست مثلا لغيره، لا للانبياء ولا لغيرهم، فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا المؤمن بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا، له في السماوات والأرض، ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى. يطلب منه دعاء: اللهم شفع لي نبيك، اللهم شفع لي عبادك المؤمنين، اللهم شفع لي أفراطي. يطلب منه جل وعلا: اللهم لا تحرمني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي، يغفر الله لي، اشفع لي يغفر الله لي ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا ياسر يغفر الله لي، اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني، لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأسنان فلازم يطلبون منه شيء، وهكذا الغيان الملائكة والجن لازم يطلبون منه شيء، وهكذا الرجل والملائكة، لأن الغالب لا يشعر بك ولا يجي عنك، فليس لك أن تطلب منه ما لا ما شيئا باعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده الجهال والكفار، وإنما يطلب هذا من الحي إما بالمشافهة أو بمواصلة الكتابة أو الهاتف أو ما حدث الآن أو أشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها، هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد بها الحالة ويعلم شره ويسمع كلامه، كل هذا باطل، كله من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى: لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعته شيئا الا ما بين الله ونساء الغرى. قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عند الله الا باذنه. وقال سبحانه وتعالى: ولجنا جعلت من دون الله لا يملك مثقال ذره في السماوات ولا فرض. ولجنا جعلت من دون الله لا يملك مثقال ذره في السماوات ولا فرض وما له فيهما من شرك وما له فيهما من ضحيه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن يرى الايه. فلجنا سبحانه وتعالى انه لا يشفع عند احد الا باذنه، وانهم لا يشفعون الا لمن ارتضى لا الملائكه ولا غيره، وأن الملائكة في السماء لا تملك إذن ولا شيئا إلا بعد إذن الله ليس الغرض. وفي الملائكة الذين الله جل وعلا أفضلهم وجعلهم شأنا، فقال: وكان ملك السماوات لا تولي شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله ليس الغرض. إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا، فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس أفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا، وهكذا يرهم ما بأولى المؤمنون والأطفال والأخلاق والملائكة وغيرهم، كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس له قدرة على شيء، لا يمكن أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا ليس له نفس وما له فيه ما استغفر من شرك، فلا يستقيم من ملك السماوات والارض ولا ليس له شرك في ذلك، وليس له ايضا مظاهره ولا مساعده وما له منه من ظهير من عميم، ولا يحتاج الى احد، ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع الا باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولا تفكر عند ابن عمله، لان المتعلقين بالانبياء او الملائكه او غيرهم انما يتعلقون لاحد من الاربعه، إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بينه وأهله لا علم فيه من غيره السبعة ولا غيره، أو عظيم الله أو شريك له مالك وبينه الله أنه ليس بشركاء، أو عظيم وضحي وبينه الله ليس له أعوان ولا أقوى الله أو ظاهرون، بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. مكيال الرابع وهو يحمل أن يكون شفعاء يعبدون لذلك، بين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه، لا في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الميت وليس عندهم بعض الناس بغير اذنه ويخضعون شفاعة خوفا منه او رأوا كأنه او لحاجتهم اليه، فقد يشفع الشافع عند الميت والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة، لكن لا حيلة لها الا ان يمثله، فقد يشفع امير كبير او شيخ قبيله كبير لم ردوا شفاعة ربما خرب عليهم منتهوا بلادهم، فيشفعون لخوفا بشره خوفا من بلائه او لحاجتهم اليه من الاخرى يستعملون فيها، فيردوا شفاعة ما ساعدهم ولا عانهم في امورهم، فهم يشفعون بعض الناس اما خوفا واما لحاجه، اما الرب فلا يحتاج احدا ولا يخافون احدا ولا مالك لكل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يرجو احدا، ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا به سبحانه وتعالى. قال ابو العباس عن العباس واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الملقب شيخ الاسلام في اليمن الملقب بتقي الدين، فكانت وفاته سنة 28 و700 في أوائل المئة الثانية، وكان موجوده سنة 61 و600. يقول رحمه الله في هذه الآية: ولجنة جعلتم من دون الله الآية، نفر الله سبحانه أن يكون لغيره منكم، قال نفر الله سبحانه أن يكون لغيره منكم أو شريك أو عون، ولم يبقى إلا الشفاعة، لم يبقى مما يتعلق به الشفاعة إلا الشفاعة، أما كونه مالكا أو شريكا أو عظيم فهذا معلوم أنفسه. هذا المثل لا يكون لغيره من الناس الأنبياء الملائكة تركة في بيت السماوات والأرض أو يكون لها أو مظاهرة فلا يرقى إلى الشفاعة فلك لأحد منكم في السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة فلم يرقى إلا مجرد الشفاعة غير سبحانه لا تنفع وما عنده إلا يؤمن أجيبه وهو البطل تعلق الكفار بكل يوم يعز بك وسأله أبو هريرة الله عنه ما نحق لنا في شفاعة ما يسأل الناس في شفاعة قال من قال لا إله إلا الله من قلبه يسأل الناس في شفاعة أخرى قال هم الموحدون من يقول لا إله إلا الله عن حجم عن إخلاص من قلوبهم وفي الحديث الآخر إن لكل يريد دعوة يعني مستجابة فتعجل كل من دعوته وإن اختلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك الله شيئا يقول عليه الصلاة والسلام لا تنفعهم أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله ونصر هذا في كماله الشفاعة أما من مات على غير الإسلام من أمته من اليهود أو نصارى أو عرب أو أجل فهؤلاء لا حصل على الشفاعة إنما الشفاعة لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار يدخل غير العاصية هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تنفع للتوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفار ثم يقول رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة كما نفى القرآن هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن أملاكهم يعبدون أن يشفعون لهم شفاعة مؤذنة وأنهم لا يحتاج إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة فأما من العلم بالآخرة فإن يعتقدوا أنهم يعبدونهم يشفعوا لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من حصول الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة أكثرهم جاهلون لا يؤمن بالآخرة فهم يشفعون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحظهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة ومن لا يؤمن بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة منزلة ويستفى عند الملوك فأشبه الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناد ملوكه العظيم ويبين رحمه الله يقول حقيقته أن حقيقة حديث الأمر يعني حقيقة أمر الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان من جل وعلا على الشافع والمشفع هذه حقيقته فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكنه من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافهمه بشفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الاخرون والاول يوم القيامه لان المنصوص في قوله جل وعلا فاعتني على العين اكرامك مقاما محمودا هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعه الامه وقيل ان المقام المحمود ان الله يجلسه معه على العرش يوم القيامه لكن حديث الصحابي نظر وان المشهور عند اهل العلم ان المقام المحمود هو شفاعه الامه يوم القيامه ثم هي تفضل من الله جل وعلا على نفسه فيه حيث شفع الانبياء فيه او المشهور شفع غيرهم حتى امت الرحمه هذا المشروع فيه ورفد من النار وادخل الجنه بكلمه توحيده واسلامه وشفاعه هؤلاء الشفعاء الاخيار فيه هذه حقيقه امر الشفاعه فينبغي العاقل ان ينتبه لهذا الامر ولا يغتر بما يقوله عباد القبور عباد الاصنام لان عبادتهم للانبياء اصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنه ويجعلهم في الجنه يستحقون الشفاعه من هؤلاء مطلقا وان شفاعتهم لا ترد فيهم وانهم من الجنه بذلك هذا غلط كبير من نفس ما فعلوه رسول حيوانه من الشفاعه فما كان بشيء يحرمه من الشفاعه ويمنعه منها هو الشفاعه نسال الله السلامه صدق الله جميع العافيه صلى الله عليه وسلم
باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت وفي الصحيح عن ابن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن خالد سليمان التميمي رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغفورون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح أن يعبدوا من دون الله، بل عباده لا حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تفرض أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله وأقدرهم سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، ويقال: يا ربي اهدني كذا إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، ولد به كله سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.